برنامج برعاية شركة الأفكار السعودية للتنمية، المبدعون للدراسات والأبحاث.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ومساكم الله بخير وحياكم وبياكم
وسلام عليكم خير العافية.
لعل القصة اللي سنتحدث عنها اليوم أيضا فيها جوانب من الطرافة والعجب.
نعم،
ونحن انتقلنا نقلة طويلة كما تلاحظون من عهد النبوة لنتحدث إلى قضية ربما لا تزال ذيولها قائمة إلى الساعة. حديثنا اليوم هو عن ترجمة القرآن الكريم أو ترجمة معاني القرآن الكريم والخلاف الدائر حولها. طبيعة الحال القرآن الكريم هو كلام الله سبحانه وتعالى المنزل على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو البلاغ، يعني الذي أمر بتبليغ: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وللناس كلهم أجمعين، ليس للعرب وإنما للعالمين، رحمة للعالمين. ويعني الله سبحانه وتعالى يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ببيانه لتبين للناس ما نزل إليهم. والآية الكريمة: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فهذا يعني القرآن الكريم نزل بلسان العرب، ولكن هو حجة على العالمين: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. إذن البلاغ واجب، وإيصال الرسالة واجب، وهو ابتلاء للناس، يعني كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. فهنا المتقدمون كما هو معروف كانوا يبحثون قضية أبو حنيفة، معروف في المذهب الحنفي عند أبي حنيفة الإمام نفسه رحمه الله، قضية من لم يحسن أن يقرأ القرآن فقرأه بالفارسية هل تصح صلاته، وأجاز ذلك وخالفه تلميذاه أبو يوسف ومحمد بن الحسن،
وقيداه بالعجز فقط.
نعم،
وأبو حنيفة كان يرى
يتوسع في ذلك.
نعم،
فهذه قضية. بعد ذلك طبعا الشاطبي وغيره من أهل العلم لهم كلام. ربما القصة هنا تبدأ بشكل أساسي عام 1925 ميلادي، لما أمر الأزهر بإحراق مجموعة من المصاحف التي ترجمت اللغة الإنجليزية، وأثار هذا زوبعة كبيرة جدا عند الناس. بعد ذلك يمكن بعشر سنوات ليس أكثر تبنى الأزهر نفسه مع وزارة المعارف في مصر ترجمة القرآن الكريم في عهد الشيخ أظن محمد مصطفى المراغي. أي نعم، وبدأت ترجمة القرآن الكريم، وهنا أصبحت القصة فعلا قصة بين من يرى الترجمة وبين من لا يرى الترجمة. قد يكون من المشكلات أحيانا أن يتم الخلاف حول قضية دون أن تحدد ماهيتها بالضبط،
دون تفكيك
هذه القصة. مثلا بمعنى مثلا ماذا نعني بالترجمة؟ هل نعني أن هناك ترجمة حرفية بألفاظ القرآن الكريم؟ هذا ينص العلماء على أنه غير ممكن أصلا، وهو من باب أولى أنه غير جائز، لأن الإعجاز في القرآن الكريم والتعبد هو باللفظ العربي.
صحيح،
ولا يمكن نقل القرآن نقلا إلى لغة أخرى بحيث نقول إن هذا هو القرآن، مع أن هذا وجد مع الأسف بسبب الجهل. في مثلا في إندونيسيا قرأت في مواقع أنه يوجد
قرآن إندونيسي،
يوجد كتاب يسمونه القرآن باللغة الإندونيسية، وأيضا في إحدى المدن في فرنسا قاموا، إن كانت هذه قضية أخرى اللي هي عملية كتابة المصحف بلغة أخرى باللغة اللاتينية مثلا، بحيث أن الذي يقرأ هنا طبعا سيفقد التجويد، وأيضا هناك حروف لن يكون لها وجود مثل صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت عليهم، لأن العين لا يمكن أن ينطقها فيبدلها همزة ويتحول العلم إلى ألم، وأشياء كثيرة تتغير. هذا فيما يتعلق بالنقل الحرفي، لكن النقل المعنى مع المحافظة على يعني نقل حرفي هذا غير ممكن. إذن حول ماذا يحتدم الخلاف في ترجمة القرآن الكريم؟ وهل فعلا هناك من يقول لا يجوز أن يترجم القرآن الكريم؟
هو شيخ الله يحفظكم، المسألة لما طرحت سؤال يعني هل يجوز ترجمة القرآن الكريم إلى لغة أخرى، وأنا في ظني أن السؤال هذا الذي يتكرر أحيانا في بعض النوازل، السؤال عن جواز أمر يحتاجه الناس أو يحتاجه شعب أو قبيلة أو أمة أو فئة أو مجتمع أو إقليم، المطلوب إذا كانت يعني قضية تحقق مصلحة عامة للناس سواء كانت مصلحة مرسلة أو حتى مصلحة منصوصة، المطلوب أن يسأل هل يلزم الأمة أن تقوم به أو لا، يعني هل يجب على الأمة أن تترجم القرآن أو لا، هل تأثم الأمة لو تلكأت عن ترجمة القرآن، هل تأثم الأمة لو ترجمت القرآن ترجمة قاصرة ناقصة، يعني إذا تولاها الأفراد مثلا دون أن تتولاها المؤسسات الرسمية كالأزهر مثلا أو المؤسسات العلمية في أي مجتمع إسلامي. هذا في ظني أنه لو طرحت القضية بهذا الأسلوب يعني تجاوزنا.
نعم نحن لا نناقش، يعني لا يفترض أن تكون المناقشة هل يجوز أو لا يجوز، بل نعم. كان يجب أن يكون السؤال هل يجب
وماذا يترجم
أم لا يجب.
نعم. وماذا يترجم أيضا
صحيح،
هو واحد من أهم، أتصور أنه من أهم فروع المشكلة والتي أحدثت الشذوذ على الطرفين. يعني أنا لا أحب استخدام مصطلح الشذوذ لكني سأستدعي استخدامه الآن، لأن مثل ما قال الشيخ قبل قليل هناك من ترجم النص وزعم أن بوسعه أن يترجم ذات النص فشذ وقال بهذا القول، وهناك من شذ إلى حد أنه، وهو قول نادر ويعني ولا يذكر من يقال به، لا يكاد يذكر من منع حتى يعني التفسير. فهنا طرفي نقيض الناس بينهما يعني.
صحيح. جميل
المبحث.
يعني أنا وجدت أن بعض أهل العلم يقول إن المعتدلين من الفريقين يكادان أن يجتمعا، ولكن الذين يأخذون بأقصى اليمين أو أقصى اليسار، يعني أولئك الذين يقولون بترجمة الحرفية، هذا قول شاذ وليس داخلا في الأقوال المعتبرة لأهل العلم. وبالمقابل أولئك الذين يمنعون الترجمة حتى التفسيرية أو ترجمة المعنى ويعتبرون أن هذا بدعة،
وأن كتب التفسير
يرون أن الطريقة الوحيدة، يعني ممكن نقولهم يرون أن الطريقة الوحيدة لمعرفة القرآن الكريم هي ماذا؟
تعلم
اللغة العربية. ممتاز.
وأن يؤلف لهم كتاب جديد بلغة يعني بعيدة عن القرآن.
يعني هذه طبعاً. إذا سألت تشرح لهم العقيدة والأحكام. هذا أمر آخر.
شيخ صحيح. أنا ألا ترى أن مثل هذه الأسئلة في مسألة ترجمة القرآن أحياناً يكون البعد الذي يدفع إلى مثل هذا ضعف الأمة، لما تكون الخلفية الذي نشأ فيها هذا السؤال ضعف الأمة وتكاسلها عن القيام بواجبها وشعورها بالامتهان من أعداء الأمة وسيطرتهم على واقع العالم الإسلامي، والأمة تعيش في تكالب وتأخر، فتنشأ مثل هذه الأسئلة الضعيفة اللي تدل على همة متدانية أو على عدم إدراك إيش مهمة هذه الأمة في الأرض
مع خوف.
نعم. ولذلك أظنها عبر التاريخ نشأت أسئلة كثيرة يا شيخ، نشأت من الضعف، نشأت من وجود مع قصور في فهم الدين أو عدم قيام الأمة بالواجب، هي ما قامت بالواجب.
يعني هو كما تفضلت قبل الترجمة مسألة الطباعة، يعني مع أنها أوضح طباعة القرآن الكريم بالمطابع الحديثة، هذه حوربت أول ما قامت في تركيا
سبقت يعني،
وأصدر السلطان سليم حكما بالإعدام على من يطبع ولو آية من كتاب الله تعالى. ولا بأس أن نكون صراحة نقول احتجنا إلى أكثر من 300 سنة حتى نقتنع بوجوب طباعة المصحف بالمطابع الحديثة، بعدما رأوا أن التوراة والإنجيل والروايات والكتب الشرقية والغربية
حتى القرآن
في كل مكان
بس طبعوه النصارى قبل أن يطبعه
يجب أن يكون شاهدا لحديثنا في كلا الصورتين، أن الدافع في كلتيهما ما أشار له الدكتور طارق، ويضاف إليه شيء من الخوف الغير مبرر، حماية للكتاب العزيز، خوف عليه، خوف من مثلا حتى في داخل المطابع أو في الترجمة، كليهما كان هناك خوف، واجتمع مع الخوف وزاحمه قلة وعي بالحاجة، بمعنى ازدياد عدد الناس، الحاجة لوصولهم في المطبعة يعني وصول الكتب. نعم. وكذا الحاجة في وصول القرآن معانيه وتفسير الكتاب العزيز لغير المسلمين، عدم إدراك الحاجة، وجود الخوف، كلا هذين السببين ساهما في نشوء المشكلة.
يمكن هذا يعني قد يتضح أكثر إذا تحدثنا عن يعني سياقات هذه القصة وما قبل القصة هذه، كيف نشأت هذه الفكرة يعني.
ويبدو لي أن هذه الفتوى ظهرت في مصر. طبعا مصر بلد الأزهر، بلد الألف مأذنة، بلد كان يعني يستقطب كثير من أبناء الجاليات الإسلامية، من أبناء العالم الإسلامي، فكان كثير منهم يصعب عليه تعلم اللغة العربية والقرآن، يحتاج إلى وقت طويل، بعضهم حديث عهد بإسلام، فيحتاج أن تقدم له الإسلام بطريقة يفهمها. المشكلة أنه أيضا كان عندنا قصور، الأمة الإسلامية عندها قصور فني أيضا، هذا يمكن سبب ثالث، قصور فني في أنه الترجمة تحتاج إلى خبير مزدوج إن صح التعبير، يتقن اللغة العربية ويتقن اللغة الثانوية هذه التي سوف يترجم إليها. هنا تجد أن الأمة غير مؤهلة في هذا الوضع، ولذلك لم تستهدف هذا الأمر فوقع الخلل. ما هو الخلل؟ خلل أن الساحة خليت لكثير من الأفراد وأصحاب الاجتهادات والمبادرات غير المدروسة، فظهرت يعني ترجمات متعددة يعني هي في الحقيقة إلى اليوم يعني غير ناضجة، ونحتاج إلى مدة طويلة، أخشى أن نحتاج إلى 300 سنة أخرى يمكن
لا إن شاء
حتى
الله.
نغطي هذا العجز.
تعودت على التفاؤل
إن شاء الله.
ولست أنسى مرة يعني أردنا أن ندخل، كنت معك في برنامج و كنا نشعر بحاجة إلى دعم نفسي، فقلت أن سوف يكون هذا البرنامج أفضل برنامج، وهكذا كان والحمد لله،
نسأل الله ذلك.
فهو الفكرة فإن شاء الله نختصر 300 في 30 أو أقل من ذلك،
نسأل الله ذلك. يعني هو هذا من هذه الحلقة
ثلاث.
نحن نقدم هذا الاقتراح للمجامع الفقهية، المجمع المدينة، مصحف النبوي، أن تقدم فعلا ترجمات يعني نشأت من هذه الأمة ولم تنشأ يعني من في بيئات أخرى.
مصداق حديثك أنه أول ترجمات، يعني لا مثلا إذا كان القرآن نريد أن نوصل معانيه إلى الأمم الأخرى، هل أول ترجمات للقرآن الكريم على يد من كانت وأين كانت؟ يعني في ترجمة في فرنسا يمكن هي من أوائل الترجمات في أوروبا على يد رهبان مسيحيين غير مسلمين، وفي كثير من حينهم متعصبون ضد الإسلام، ولذلك يضعون مقدمات في القرآن الكريم أن هذا من صنع محمد عليه الصلاة والسلام وأنه من عنده، ويحرفون ويبدلون ويغيرون، وكذلك ترجمات في ألمانيا، ترجمات في إيطاليا ويقومون، ومع ذلك الكنيسة كانت تحارب هذه الترجمات مع ما فيها من تشويه شديد، لأن تخشى أن يكون فيها ولو بصيص من النور الذي يجعل الناس
أو تكون نواة لعمل ناجح
يبحثون، أو تكون نواة لعمل ناجح. ويقال أنه من أفضل الترجمات على أيدي غربيين رجل اسمه بلاشير فرنسي، وهذا الرجل يقولون ترجمته أقرب إلى الحقيقة وإن لم تكن هي يعني دقيقة. لماذا؟ قالوا لأنه كان علمانيا لا يحمل البعد الأي، ومع ذلك قالوا بسبب هذه العلمانية ليس لديه قدرة على التعبير عن الروحانية والمعاني الإيمانية الصادقة التي جاء بها القرآن الكريم.
وهو كان من يعني كان من الناس الذين لهم عناية باللغويات وله في هذا دراسات عديدة. نأخذ فقط هذا الفاصل ثم نستكمل حديثنا.
استعد لأسرع انترنت، احصل على برودباند في البيت فقط ب 85 ريال شهريا.
المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الليث، مشروع وقف الدعوة الخيري،
وأرى أن دعم هذا المشروع، هذا الوقف، من الأعمال المباركة.
ساهم معنا في التبرع لهذا الوقف الخيري، تنى الخير الدارين. تودع التبرعات في مصرف الراجح.
هذا البرنامج برعاية شركة الأفكار السعودية للتنمية، المبدعون للدراسات والأبحاث.
أعتقد دكتور خالد أنه يعني فعلا نحن ندرك أنه المسلم، حتى المسلم البسيط، يعرف بلغ عني ولو آية، وأنه الرسالة ليست عنصرية ولا عربية، وأنها للعالم كلهم،
ويعني أنه لا يجوز أن نحتكر نحن مفاهيم الإسلام أو خصوصيته. فيعني يستغرب الإنسان أنه كيف علماء لهم قدر ومع ذلك يقع منهم ذلك أنه يرفضون يعني ترجمة القرآن.
وتبدأ القصة لما أصدر الشيخ محمد مصطفى المراغي مبادرة بتشريع أو وجوب يعني ترجمة القرآن الكريم مراعاة لحاجة المسلمين، خاصة أنه بدأ الإسلام يتسع اتساعا يعني مقبولا في ذلك الوقت. محمد فريد وجدي أيضا، فريد وجدي أصدر فتوى يعني مماثلة. هناك فريق آخر يعني من الممانعين كالشيخ محمد رشيد رضا، وهذا أيضا مستغرب أنه كان له موقف يعني سلبي من الموضوع. الشيخ محمد شاكر والد الشيخين
أحمد شاكر
ومحمود شاكر الأديب أيضا، والشيخ محمد سليمان، وجمع من العلماء الأزهريين كان لهم موقف يعني ممانع.
يبدو لي والله أعلم محمد بخيت المطيعي
وألف رسالة لطيفة حول هذا الموضوع، فهم منها بعض الناس أنه يمانع
يمنع. نعم.
ومن يتصفح الكتاب يجد أن فيه تفصيلا يعني لا تستطيع أن تصف الكتاب بأنه من الممانعين. يعني على كل حال
يعني يمكن أن نقول أن هناك عدم وضوح في الصورة أو لبس بين الترجمة الحرفية وترجمة
والترجمة
المعنوية وترجمة التفسير.
يعني فيه إجمال، فبعضهم من أجاز يعني قد ينسب إليه أنه أجاز كل صورة، ومن منع بعض الصور قد ينسب إليه أنه منع كل صورة،
كل الصور
مع أنه في حقيقة الأمر قد ربما يكون أجاز صورة ومنع صورة، وهذا هو الأصل. يعني يبعد أن عالما معروفا ومن أهل العلم وذا خبرة بأصول يعني الدين ثم يمنع حتى يعني ترجمة معاني القرآن. حتى
لا أنا يقع في بالي أحيانا أنه يعني الظروف يعني السياق التاريخي. مثلا سبق أني قرأت عن الأتراك، علماء الأتراك، الشيخ مصطفى صبري وشيخ الإسلام وأمثال من العلماء، أنه كان هناك توجه عند الحكومة التركية آنذاك إلى ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة التركية. وكان القصد من وراء ذلك قطع
تحويل الناس إلى اللغة، تتريكهم
أي ضمن عملية التتريك
محو اللسان العربي.
أي فأحيانا ربما تكون بعض هذه الدوافع أو الظروف التاريخية المحيطة تكون سبب في أن بعض العلماء يعمم القضية تخوفا من حالة معينة وينسى مسألة البلاغ العام. يعني
في ظني يا شيخ أن يعني من منع ترجمة معاني القرآن ذكروا في تفصيل منعهم أسباب أخرى، يعني هذا يؤكد حقيقة أن هناك من منع قاصدا المنع، قال لا تترجم، لأنهم ذكروا من ضمن الوجوه التي تمنع أولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعلها مع وجود الحاجة في زمانه. هناك فرس يتكلمون بغير العربية، هناك روم، بل اتخذ صلى الله عليه وسلم رسلا يخاطبون، وأمر زيد أن يتعلم اللغة العبرية، قالوا في الحاجة كانت قائمة ولم يترجم، قالوا أن القرآن نزل باللسان العربي وهذا فيه إضعاف للغة العربية، بل صرف الناس عن تعلمها وهي المدخل لفهم الدين. ذكروا قالوا أنه ستتعدد حين ذلك التراجم، فإلى أي ترجمة سيكون هو؟ هل ترجمة الهندية أم التركية أم الإنجليزية أم الفرنسية؟ ذكروا يعني ذكروا مبررات.
يمكن حتى الكتب، كتب النبي صلى الله عليه وسلم، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم
باللغة العربية.
يعني بعضهم احتجوا أنه راسل حتى الفرس والروم باللغة العربية، وكأنه يريد أن يضطرهم اضطرارا إلى أن يجدوا مترجمين عربا ينقلون له معاني. لكن هنا يرد على هالكلام هذا، طيب حتى المترجمون هؤلاء الذين وضعهم كسرى أو المقوقس أو النجاشي أو غيرهم، لماذا لا يكون المسلمون هم الذين يقومون بهذه الترجمة أحيانا؟
بل القول يا شيخ المفسر العربي هو الآن يفسر غير معاني القرآن، هو يأتي بكلام من اللغة العربية يفسر المعنى. طيب هو أيضا
يعبر،
المعبر عبر، فهو لا شك. أنا أقول بس تأكيدا على أنهم لم يكونوا غائب عنهم عن ذهنهم هالقضية، لكن أمامهم هذه الأمور التي رأوا أنها حجة.
وربما هناك فرق يعني يعني بعضهم من منع من جهة أنه بدعة، هناك فرق بينها وبين المصلحة المصلحة المرسلة، فإن هذا من المصلحة المرسلة وليس من باب التعبد بهذا الأمر، إنه من باب
تبليغ وسيلة،
مثل
وسيلة يعني للحصول على
مثل ما دونت السنة ودونت الكتب ووضعت الدواوين ووضع الخراجيل إلى آخره. أيضا ربما يكون لو أيضا في نظر إلى شيء من أسباب القول بالمنع هو ربما عدم التصور الكامل لحقيقة الأمر. يعني بعضهم من قال إنه ماذا نفعل، أي يعني سوف يعني نختار من هذه،
كيف نستنبط،
كان يمكن نستنبط يعني حل لذلك أن يدون التفسير الأول من عندنا ثم بعد ذلك ينقل هذا التفسير إلى اللغات الأخرى.
أيضا المشكلة من يا شيخ يقول لك أن الناس يعني لا يفرقون، يعني أنت إذا ترجمت النص القرآني وقدمته للناس بلغة أخرى يقول الناس سيأخذون على أنه قرآن، والعادة أن هذه الكتب إذا مرت عليها عقود متطاولة أن يمكن أن تتحول
تأخذ حكم القرآن.
نعم، ولذلك تبني المؤسسة الشرعية في الدولة المسلمة بمؤسستها بهيئتها ومجموعها هذا الأمر يعني يقطع الطريق على هذه الإشكالات. نعم. في قضية يبدو لي أن من أهم المآخذ التي توقف عندها وهي أنه لا يمكن أن تكون لغة أخرى تطابق اللغة العربية أو تدانيها. اللغة العربية معروف أنها لغة عالية جدا، ومحور الإعجاز في القرآن الكريم في الحقيقة هو الجانب اللغوي العالي هذا الموجود فيه.
نعم.
ولذلك مثلا لا يمكن أن تترجم الصمد، مثلا الصمد لا يقابلها أي لفظ في أي لغة أخرى، ماذا ستقول في الصمد؟ هذه مشكلة.
صحيح.
الرحمن مثلا ماذا تقول؟ أشياء كثيرة في الضمائر مثلا، اللغات الأخرى في العادة أن ضمير المخاطب الفرد واليو مثلا يخاطب بها الفرد والجماعة، المذكر والمؤنث لا يوجد إلا في اللغة العربية، اللغة الإنجليزية لا يوجد فيها.
نعم.
مذكر ومؤنث
الصفة والموصوف
اسم الفاعل.
أذكر بعضهم الشيخ ذكر نادرة أو يعني مثل الانتقاص لهذا الترجمة، يقول تصوروا أن هناك من ترجم قوله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لكم أنكم بناطلين وصراويل وبلوه وفنايل لهم، قال يعني المال الرجل يكون أخذها بظاهرها لباس لكم وأنتم
هذه الترجمة الفرنسية،
هذا المعنى المجازي
هذه الترجمة الفرنسية.
فهنا يقع الإشكال، وأنا أؤكد شيخ لعل من أقوى الأسباب اللي منعت عدم كما ذكر الدكتور عدم وجود العالم الذي جمع بين القدرة في تلك اللغة مع قدرته على اللغة العربية ليخرج نصا صحيحا أو قريبا من الصحة في ترجمته. هذا دفعهم إلى أن يتوقفوا، لأن النماذج ذكرتها يا شيخ اللي كانت موجودة في فرنسا وغيرها هي التي جعلتهم يؤكدون على المنع.
لكن أنا أعتقد أنه كان يجب والله أعلم أن نقول أنه هالأشياء تحملنا على الفعل وليس على المنع، لأن الميدان قد اقتحم. نعم. وأن يكون هناك ترجمة محرفة تقوم بأيدي ناس من أعداء الإسلام ويتم تداولها، المحذور إن الذي تحذرين قد وقع.
نعم.
فأن يعني المحاولة وأن يكون هناك ترجمة لمعاني القرآن الكريم بأيدي مسلمين بأيدي مخلصين، ولا مانع أن يكون هناك تحفظات، مثلا قضية الآن معظم الترجمات الموجودة في أيدي الناس يكون المصحف باللغة العربية موجودا والترجمة تكون مثلا في جوانبه. نعم. أو يؤتى بنص ثم يترجم على طريقة
يكون له حاشية
المفسرين. نعم.
إشكالات يعني
بعض الإشكاليات ممكن توضع في الحاشية
علامات ترقيم
مع المراعاة حتى في الاسم، ما ليس لا تقول القرآن الكريم ولا تقول ترجمة القرآن الكريم وإنما
تفسير
معاني أو ترجمة معاني أو ترجمة تفسير القرآن الكريم.
نعم. وهذا الذي حصل في مجمع الملك فهد، أتوا ودونوا تفسيرا مختصرا سموه التفسير الميسر، ثم جعلوا هذا التفسير الميسر هو الذي ينقل إلى اللغات الأخرى، لأنهم لما نظروا في هذه الأشياء الموجودة وجدوا في بعضها نقصا في المعنى أو في بعض الأمور، فكتبوا تفسيرا ميسرا يقتصر على نقل الآية من نظمها القرآني إلى الكلام العادي بدون يعني إضافة فوائد أو استنباطات أو أي شيء آخر، فقط نقل اللفظ من النظم القرآني إلى الكلام العادي، ثم جعلوا هذا نواة لأن ينقل إلى اللغات الأخرى. وهذه في يعني رأيي أنها أقرب الطرق وأسلمها إذا أراد الإنسان ترجمة معاني القرآن إلى اللغات الأخرى.
بس هذه ليس بلازم، لأن هذه حقيقة هو ترجمة تفسير. يعني أنت تأتي مثلا للتفسير ميسر، هذا التفسير تأليف فلان أبو فلان، أو تأتي لتفسير ابن كثير أو مختصر الطبري أو ما أشبه ذلك، ثم تقوم بتفسيره، هذا أنت تقوم بترجمته، أنت ترجمت تفسير فلان بآرائه بأقواله،
تعبير بالتفسير يمكن يكون يعني فيه شيء من المجاز، لأنه في الحقيقة ليس تفسير إنما هو نقل
لا يعني مثلا أنت ضربت المثال بالتفسير الميسر.
نعم.
التفسير الميسر هذا هو مؤلف ألفه سين من الناس وشرح به معاني القرآن الكريم واختار بعض الأقوال، وهو مترجم مكتوب أصلا باللغة العربية كأصل، ثم يتم بعد ذلك ترجمته، هذا لا غبار عليه. إنما هناك يبدو لي ترجمة يعني أبعد من ذلك، وهي ترجمة المعاني القرآن الكريم مباشرة بدون أن يكون الوسيط هو تفسير
معين،
كتاب تفسير معين.
هو يعني هذا ممكن، لكن قلت إن هذه الطريقة آمن، لأن نقدر أن نقرأ هذا النص العربي ويقرأه جماعة كثيرة من أهل العلم حتى يعني يعرفوا بأن، أو حتى تحصل الثقة بأن هذا هو المعنى الحقيقي، ولا هو يمكن أن نغفل هذه المرحلة وهو النقل النص العربي ونقفز مباشرة إلى الترجمة. لكن لما كانت هذه يعني سوف يقرأ هذا النص قدر أكبر من أهل العلم، كان أبعد عن يعني وقوع الغلط فيه.
بس إنه أحيانا التفسير هو لما أؤلف كتاب تفسير سأجتهد فيه، لكن سيظهر اجتهادي واختياري ورأيي ومذهبي حتى في قضايا فقهية، في مسائل كلامية، في أمور معينة سيكون هذا موجودا في تفسيري، فإذا ترجمت معه.
ولهذا
بينما إذا نقلنا إذا ترجمنا معاني القرآن الكريم مباشرة بعض الأشياء التي ربما لا يكون لها معنى محدد يعني في التفسير، يمكن نقلها التفنن في نقلها بطريقة معينة، إنه النص القرآني كذا وهو يحتمل كذا ويحتمل كذا، يكون هناك أسلوب مختلف يعني في نقل المعنى يعني.
وإن اختلفتم في الصور إلا أنكم تتفقون فيما يظهر وأقرأه من حديثكم، تتفقون في أنه يجب أن تكون هناك مبادرة، لأن المبادرة هي التي تقطع الطريق على الصور السلبية، نعم، التي تكون في الظلام أو تكون على أيدي مغيظين أو تكون من جهلاء قليل البضاعة لا تخدمهم الخبرة ولا المجامع العلمية ولا الدور ذات القدرة الأعلى. أيا كانت الصورة، ترجمة للكلمات وحتى الكلمات وتفاسيرها سيقع فيها الخلاف، وأي التفاسير أولى، أو ترجمة لتفسير بعينه، كل هذه الصور يجب أن يحمل زمام المبادرة فيها المؤسسات الإسلامية والدول الإسلامية وكل ذو قدرة يحمل هذا على كاهله، ولنعرف أن هذا يقطع الطريق على الصور الأخرى. ولهذا ونحن نستعرض الخلاف الفقهي الذي وقع ونقول إنه الجمهور على مثلا في أولا في تحرير محل النزاع، ونشير إلى أنه يكاد ينعقد الإجماع، بل هو انعقد إلا لمن شذ أن اللفظ لا يمكن يستحيل شرعا وعقلا أن, 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 أن يترجم النص القرآني لبلاغته
حرفية،
نعم، ترجمة حرفية، وأن ترجمة تفسير معين شبه انعقد قول عامة للعلم على جوازه ولم يخالف إلا من شذ. ثم انحصر الخلاف في صورتين في الداخل، الترجمة لمعاني مختارة أو الترجمة المقاربة،
ترجمة حرفية،
نعم،
مع الالتزام بالمعنى، وأحيانا لا،
وأحيانا ترجمة تفسيرية هي للمعاني، والخلاف الأول فيه قوة، والثاني يعني الجمهور على جوازه، أعني الصورة التي أشار إليها الشيخ قبل قليل التي هي انتخاب معاني القرآن تحديدها ثم ترجمتها العامة على جمهور أهل العلم على جوازه، الذين خالفوا ذكروا حجج كان فيها جانب خوف على التفسير، خوف يعني نظر من زوايا معينة.
وهذا الذي أريد يعني نأخذه بعد الفاصل، هذا الخوف من كل ما يتصل بالقرآن وكأنه سوف يصيبه شيء أو أننا ليس عندنا القدرة الكافية على الحفاظ عليه أو أن نعمل عملا جيدا بعيدا عن الغلط وبعيدا عن الخطأ، هذا قد يفوت علينا فرص، وبالفعل فوت علينا فرص وبقينا أكثر يعني فترة من الزمن لم نفعل هذا الأمر. هذا الخوف ما تعليله، ما توجيهه، ما علاجه؟ نسمعه بعد هذا الفاصل.
المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الليث، مشروع وقف الدعوة الخيري.
وأرى أن دعم هذا المشروع، هذا الوقف، من الأعمال المباركة.
ساهم معنا في التبرع لهذا الوقف الخيري، تنال خير الدارين. تودع التبرعات في مصرف الراجح.
كتاب وكتابات، حروف وكلمات، وما بين صحف ومجلات أعمدة تثير الأسئلة وأخرى تفتعل المشكلة، وبدورنا سنبحث بين الصحف ونكشف عن المستور للوصول إلى قلب الحدث، رصد لما كتب وقيل، قراءة ونقد وتحليل، نسعى إلى التصحيح وإظهار الحقيقة بوجه صحيح، مواجهات مصارحات مكاشفات، لنصدر في نهاية المطاف البيان التالي.
برنامج برعاية شركة الأذكار السعودية للتنمية، المبدعون للدراسات والأبحاث.
يلا الشخص، يلا خلينا نشوف ما هو التخوف هذا، ما تفسيره، ما سببه، ما علاجه، ماذا فوت علينا من فرص؟
التخوف دائما يعني يناط بأدنى سبب يمكن أن يحتج به الممانع، لأنه مثل هذه القضية مثلا لو أخذنا هذا المثال، ترجمة القرآن الكريم كالإمام محمد رشيد رضا مثلا، معروف من العلماء الفقهاء النابغين في هذا العصر، لا يتهم في نصحه ولا في زكانته وذكائه، لكنهم كانوا يرون
وإحاطته وسعة علمه
وسعة أفقه وتطوافه في البلدان،
نعم، ومرونته.
فكان رحمه الله يرى، وكان عاش في مصر أيضا، كان يرى الكتاب المقدس المنسوب إلى عيسى عليه السلام في العهد القديم والجديد، يرى هذه النسخة العربية مكتوب في طرتها، نقل من اللغة الأصلية، اللغات الأصلية إلى اللغة العربية، نقل هكذا مبني للمجهول، لم تذكر اللجنة التي إن كانت هناك لجنة، أو الشخص الذي قام به، هل هو عالم أو جاهل، هل هو ناصح، هل هو أصلا مسيحي أو يعني ينتسب إلى دين موسى أو عيسى أو لا، يعني فلذلك وقع فيها التحريف والتبديل. عيسى عليه السلام لم يوحى إليه باللغة العربية ولا باللاتينية ولا اليونانية، وحي إليه باللغة السريانية، نعم، ثم نقلت إلى اليونانية، ثم اللاتينية، ثم اللاتينية الحديثة، ثم نقل إلى العربية. هذا التنسخ الذي حصل وقع فيها أخطاء فادحة جدا، ولذلك نشاهد كلاما للشيخ محمد رشيد رضا
في تفسير المناغ وهو بين يدي، يعني تلحظ في فصلنا فادح حول تفصيل القول في ترجمة القرآن كيف أنه يشير في مواطن كثيرة إلى أن المقصود من هذه الترجمة متعذر، وأن إعجاز القرآن سيمنع وقوع مثل هذا التفسير على وجهه، وأن تطرق الخطأ كثير،
نعم،
وهو من هذا المأخذ يذهب إلى المنع ليس لوجه آخر، نعم. ففعلا هذا الهاجس ما هو حله؟ هل حله هو الإحكام؟ هل هؤلاء الممانعين للخوف لو عرضت عليهم برامج ذات إحكام عالي ووفق رؤية واضحة ودقيقة هل ستزول هذه التخوفات؟
يمكن أن نقول إن حرص العلماء الشديد على القرآن الكريم هذا مظهر من مظاهر الحفظ، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، يعني تشددهم في موضوع الترجمة، تشددهم كما ذكرنا في موضوع كتابة القرآن باللغات الأخرى حتى بالنطق العربي، بعضهم اعترضوا حتى على تسجيل القرآن، أظن الشيخ محمد عبده أو غيره،
الشيخ محمد عبده منع تسجيل القرآن بالاسطوانات
وطباعة القرآن، حتى طباعة القرآن
وحتى الطباعة طبعا صار فيها مشكلة من قبل، إذن هناك عدد من حتى ما يتعلق بالرسم العثماني، تلاحظ أنه جماهير أهل العلم يصرون على وجوب كتابة المصحف بالرسم العثماني، وتدريب الطلاب على فهم هذا الرسم ومتابعته، وأنه لا يمكن أن تعاد كتابة المصحف بالكتابة العربية العادية مراعاة لمستوى الطلاب أو لغيرهم أو، وفعلا أنت لما تدرك الآن عندي في البيت نسخة تركية يعني من المصحف الكريم، يعني مطبوعة في يعني مكتوبة في القرن الأول الهجري، عمرها على الأقل 1300 سنة، وتمنيت الآن لو كانت معنا ووجودة كما هي، بحيث أنا الآن أستطيع أن أقرأها، بينما أعتقد أنه الإنسان إنجليزي يمكن لا يستطيع أن يفهم لغة شكسبير أو يقرأها بشكل جيد على رغم قرب المسافة يعني. فالقرآن تقرأه الآن في ذلك الوقت مكتوبا، وتجد التطابق بين تلك النسخة وبين نسخة الملك فهد المطبوعة في المدينة المنورة. طبعا قد يكون الخلافات في أشياء بسيطة ليست في أصل الحرف أو الكلمة. فهنا أقول هذا جانب من حفظ الله تعالى للقرآن الكريم، جانب من قداسة النص القرآني والمحافظة عليه والنقل، وحتى الآن النقل بالمكتوب مع النقل بالرواية، هذا جانب يحمد. ولكنني أقول هذا الجانب يجب أن لا يطغى على الشيء الآخر، وهو موضوع التبليغ، موضوع الرسالة وإيصال الرسالة، وأن كل الضمانات والتحوطات والضوابط التي يفترضها العلماء المخلصون لهذا الدين ينبغي وضعها في الاعتبار، لكن لا يلغى هذا الباب. وأيضا نقطة ثالثة، أعتقد أن كل هذه الأمور الثلاث يجب أن تسير جنبا إلى جنب، وهي مسألة يعني الإفادة من المنتج العصري والتقني الحديث، يعني مثلا العام مسألة الصوت، تسجيل قراءة القراء على مثلا شرائط أو على سيديهات، أو وجود قنوات متخصصة أو إذاعات متخصصة أو غير ذلك من الوسائل المختلفة.
لذلك شيخ أنا يعني اسمحوا لي يا شيخ أقول
يعني حتى هذا ربما يحصل فيها يعني خلاف، هل يكتب القرآن بلغة برايل؟
لغة برايل يتكلم فيها للعلم وهي موجودة، حتى لا أظن المجمع الملك فهد عندهم مصحف لبرايل، والعلماء هنا سكتوا عنه. أعتقد أن هنا برايل يعني يمكن اعتباره مصحفا، ويمكن التعامل معه فيما يبدو لي أن له أحكام المصحف، لأنه في الواقع هو كلام الله سبحانه
من
وتعالى.
سوابق هذه من السوابق التي يمكن أن يبنى عليها على لغة الفقهاء، يبنى عليها ترجمة،
وهذا يعني كانت غير مبادرة إيجابية ولم يقفوا عندها كثير ولم يمانع، لأن هناك مصلحة عظيمة، وفي المقابل سوف تنتج مفسدة، يعني حرمان يعني جزء كبير من
دوافع
الناس من يعني
أبو سامة، دوافع الخوف ودوافع الحرص الشديد على القرآن، ومقتضى التعظيم الكبير أنه يسر هذا النور ليكون في أيدي الله، في أيدي الناطقين بالأسبانية، في أيدي الناطقين بجميع لغات العالم.
ولقد يسرنا القرآن للذكر في هذه المدة.
أنا أقول يعني هو ذات المأخذ يدخل إليه من قال بترجمة معاني القرآن وفق الضوابط التي أشرنا إليها بدقة متناهية، ليقول نحن لأننا نعظم القرآن أشد التعظيم، نحن ندعو إلى
ترجمة معاني،
إلى نعم ترجمة معاني إلى مواقع متخصصة إلكترونية وقنوات فضائية وعمل مؤسسي ضخم لإطلاع الناس وإقامة الحجة عليهم.
بالمناسبة الآن يوجد أكثر ممكن من 150 ترجمة لمعاني القرآن الكريم في معظم لغات العالم الحية، وهناك أسماء يعني رموز لعلماء من مصر ومن غيرها قطعوا عشرات السنين عاكفين على ترجمة معاني القرآن ومتابعتها وضبطها وإتقانها باللغات الأوروبية والشرقية والغربية، وهذا جهد يعني لعله جزء من معنى ومفهوم الحفظ.
ولذلك أنا أقول يا شيخ يعني الأخذ بهذا الرأي اللي الآن ذكرتموه وأجمع عليه المتأخرون من العلماء بضرورة الترجمة، عدم الأخذ بهذا الرأي هو الذي سبب كثير من المآلات التي أصابت الأمة. أنا لا أشك أبدا في تقوى أولئك العلماء الذين منعوا، وربما منعهم إما التخوف من التحريف أو العجز، عدم وجود القادر على الترجمة. ولكن لما ننظر إلى المآلات والمفاسد من أعظمها أنه صد جمع كبير من الناس عن الدخول في الدين، هناك أناس حرموا من أن يعرفوا الدين بعدم وصولهم وصول هذا القرآن الذي جعل الله فيه خاصية التأثير. سبب عدم هذه الترجمة سببت عدم تحقيق عالمية الإسلام، عالمية. الله يقول عن نبينا محمد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال بعثت إلى الأبيض والأحمر والأسود. إذن هو كيف تحقق هذه العالمية إذا كنا سنحصر هذه القرآن إلى هذا؟ أيضا سنفقد التأثير والمبادرة، أننا نبادر في التأثير، لا ننتظر أحد أن يطلب منا عرفونا عن دينكم، بل نبادر. بل الآن وجدنا سبحان الله كيف أثر الإعجاز العلمي لما ظهر هذا كعلم اليوم وبدأ يترجم إلى كثير من اللغات، كم دخل الآن في دين الله. دعونا نحسب عدد من أسلم حينما خرجت هذه الفتوى بالمنع
والآن عدد من يدخل في هذا الدين لا يكاد يقارن الرقم فلكي، أرقام خيالية تدخل في هذا الدين. البشرية تتعطش لهذا الكتاب، لهذا القرآن.
يعني أنا أعتقد يا دكتور أنه يمكن نؤكد على أنه الآية الكريمة إن نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، والتي تمسك بها من تمسك من أهل العلم في التشديد بمنع الترجمة. أنا أعتقد أنه يمكن أن نستدل بالآية ذاتها على الترجمة
وعدم الخوف،
فإن من حفظ القرآن وإن كان هذا وعد من الله سبحانه وتعالى بحفظ القرآن الكريم، لكن أيضا هو الحفظ هنا ماذا يكون معناه؟ هل يكون معناه فقط أن يكون القرآن موجودا في السطور وموجودا في الورق؟ لا، أو الأمر أبعد من ذلك، فإن من حفظ القرآن إيصاله إلى العالمين وبلاغ الرسالة.
نعم. حفظ وظيفته.
حفظ الوظيفة.
ولذلك يعني حتى لا يفهم أيضا الكلام أنه يعني المطلوب الآن الترجمة البلاغية حتى يفهم الناس رسالة القرآن وهداياته وأنواره. أما الصلاة مثلا، طبعا نقل عن الإمام أبو حنيفة، تعرفون إمام أبي حنيفة رحمه الله من الأئمة الكبار، نقل عنه أنه يجوز الصلاة باللغة الفارسية، قراءة الفاتحة باللغة الفارسية، وأطلق هذا القول، جاء أبو يوسف ومحمد بن الحسن فقالوا إن هذا غير جائز إلا عند العجز، يعني عند الضرورة. ثم رجع الإمام أبو حنيفة لقوليهما، رجع إلى قوليهما واشترط العجز، وعلى كل حال هو قيد بالفارسية. فهؤلاء العلماء الذين يجيزون الترجمة أو يوجبونها أيضا، ونحن أيضا ممن يؤيد هذا الاتجاه، لا يقصد بالبحث هنا يعني حتى نفهم نصاب الكلام، لا يفهم يعني أن يقرأ القرآن باللغة الإنجليزية مثلا،
بالصلاة مثلا،
أو يصلى به مثلا، وإنما
أو يعتقد بأنه القرآن هو القرآن نفسه
بالضبط، ليس هو قرآن إنجليزي أو قرآن روسي أو
ولا يشترط الوضوء عند من يوجب الوضوء لقراءة المصحف أو التعبد بالتلاوة كما يقولون. هذه كلها من خصوصيات القرآن الكريم الذي نزل بلغة العرب، بلسان عربي مبين،
وكأنه مترجم بشر أمامك يترجم القرآن وليس قرآنا.
اسمح لي أن أؤكد على نقطة أنا أود قبل الختم، وهو أن الغفلة عن هذا الجانب يؤكد لنا أننا بقدر ما نهتم بالقرآن ونقبل عليه لتربية أنفسنا وتربية الأمة بل تربية العالمين، بقدر ما نضمن انتشار هذا الدين وتمكن في الأرض.
صحيح، هناك ترجمة، هذه ترجمة أخرى دكتور، ترجمة كما قالت عائشة رضي الله عنها تقرأ القرآن؟
نعم.
قال نعم، قالت كان خلقه القرآن. هناك ترجمة الفعلية.
نعم.
هذه لا خلاف عليها، لا خلاف على جوازها بل على وجوبها. نعم. أن يكون المسلم بخلقه وتدينه وصلاحه وأمانته وتفوقه نعم. وإبداعه. نعم. هو ترجمة
نظائر، هذه
يعني هذه من النظائر، نقول حرفية.
نعم.
ترجمة حقيقية لدلالات ومعاني القرآن الكريم. ويمكن هنا نعيد التأكيد على النقاط الثلاث، إن قد تكون من الأشياء الجميلة اللي التقطناها من الحوار، أنه عندنا الحفاظ على قداسة القرآن الكريم، هذا النص اللي أعظم منا في الوجود، أن يضمن لنا ربنا سبحانه بقاء نصه وتنزيله محفوظا من الزيادة والنقص والتحريف والتبديل بإجماع كل من يؤمنون بالله ورسوله. يعني هذه نعمة على البشرية كلها، وحرص المسلمين على ذلك من خلال الرواية ومن خلال الكتابة ومن خلال الأسباب الكثيرة جدا. هذا مبدأ. رقم اثنين، موضوع البلاغ والرسالة، وأننا يعني ننحاز إلى ترجمة البيان القرآني، ترجمة المعاني، ترجمة التفسير إلى لغات العالم حتى يطلعوا على هدايات القرآن، مع أن هذا المترجم ليس هو قرآنا.
نعم.
النسخة المترجمة صحيح. إلى لغة أخرى غير العربية ليست هي قرآنا. والنقطة الثالثة، أهمية استثمار المنتج البشري والمنجز الحضاري للناس، وأن يعني بعض المخلصين للإسلام ربما يغلب عليهم الخوف أكثر مما يغلب عليهم الإقدام. ومرة من المرات أنا كنت في حوار مع الدكتور خالد وقلت أننا لو نظرنا إلى الجيل الأول، جيل الصحابة، كان عندهم اندفاع وقوة نتيجة الثقة، ثقتهم بأنفسهم بدينهم وقبل ذلك بربهم عز وجل. ولذلك أنا أذكر إن كان لك تعليق ممكن تذكرني فيها دكتور، إن كنت ما نسيت يعني.
عشان نسيت وش
يعني في قضية أنهم هم كانوا مندفعون.
جميل. وأحيانا
يعني التوقف عندهم يحتاج إلى يعني كأنك أفهم أنك كنت تقول أن التوقف عندهم يحتاج إلى سبب. أما الكثير من المتأخرين فمع إخلاصهم وتدينهم فهم متوقفون في الأصل والحركة عندهم هي التي تحتاج إلى سبب.
هذا ما يعودون التوقف يعني سكونا والسكون يعودون موتا.
من المناسب أن هذا المعنى الجميل نختم به هذا الحلقة لأنه انتهى الوقت.
سبحانك اللهم
كان ودر أن يتسع الوقت.
أشهد أن لا إله إلا
الله. العلم فيه كفاية إن شاء الله.
شكرا لك.
بارك الله فيك.
سبحانك اللهم.
أن زوجتي طالق ثلاثا لوجهي.
أي وجه من أوجه رجوع زوجته إليه.
اليوم عاد كأن شيئا لم يكن وبراءة الأطفال في عينيه ليقول لي إني رفيقة دربه وبأنني الحب الوحيد لديه.
قال طلقها يا ابني طلقها.
وأنت طالق أنت طالق أنت طالق. موضوعنا على وجه الخصوص هو إذا كانت البدعة تتعلق بإيقاع الطلاق الثلاث كلها دفعة واحدة.
تيمية بفتوى نعم. النور بحوها فأضاءت.
نعم.
فهي إيجابية من وجه.
لم يجرؤ أحد من بعدهما على أنه يضحي في سبيل هذا القول. ويمكن يقول القول انقرض وانتهى يعني.
يعني أنا في حياتي ما يعني ما ذبحت فروجا ولو يعني لقيت إنسان يفتي بالطلاق الثلاث لذبحته بيدي.
أيحرمني أهلي وبيتي وزوجتي وفي بيته أبناؤه وحلائله.
الله.